بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وصلنا في تفسير سورة القيامة إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيها الإخوة، تذكرون أن هذه الآيات جاءت بعد حديث صوره البيان الإلهي عن الموت والحالة التي يرتحل فيها الإنسان عن هذه الدنيا، ولا بأس أن أعيد إلى مسامعكم تلك الآيات التي يتحدث فيها خالق الموت والحياة عن الموت: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ثم قال بعد ذلك: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فلا صدق ولا صلى تصوير للموقف الذي انتهى إليه هذا الإنسان بعد رحلته الطويلة في فجاج الأرض، وبعد لهوه وبعد تيهه وضياعه، وبعد أن حكم على نفسه ثم حكم بأن لا يرعوي إلى حق وأن لا يصغي إلى خطاب خالقه الرحيم به الذي شاء أن يعرفه على ذاته عبدا لله، وأن يعرفه على هذه الدنيا معبرا إلى مقره الذي هو على موعد معه. هذا الإنسان لا صدق في حياته بعقله وتفكيره إيمانا ويقينا، ولا صلى أي لم يمارس مبادئ العبودية لله عز وجل سلوكا واصطباغا. ومبادئ العبودية لله كثيرة شتى، ولكن أبرزها أيها الإخوة وأجلاها وأجمعها لشتات المظاهر التعبدية لله إنما هو الصلاة. ولا داعي إلى أن أفتح ملفا عن الصلاة وأهميتها، وكيف أنها تنعش الفؤاد وكيف أنها غذاء للروح. هذا الحديث له مجاله الآخر، ولعلنا على ميعاد له فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن يعبر البيان الإلهي عن السبب الذي انتهى من أجله هذا الإنسان إلى هذه النهاية من الشقاء ما هو السبب؟ يلخص في هذه الكلمات: فلا صدق ولا صلى. إذا ما الذي فعله؟ ولكن كذب وتولى. كذب، هذه الكلمة تأتي في مقابل صدق، آثر بدلا عن التصديق بالحق الذي تنزل عليه من عند الله أن يكذب، وآثر بدلا من الاصطباغ بحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى أن يتولى، أي أن يعرض. تولى فلان بمعنى أولى هذا الإنسان ظهره لمخاطبه، بدلا من أن يتجه إليه ليصغي إلى خطابه بوجه مقبل إليه، بدلا عن ذلك أولاه ظهره. هذه الحركة الصادرة من إنسان كهذا الإنسان يعبر عنها بكلمة تولى، ولكن كذب وتولى. هذا الوزن تولى على وزن تفعل فيه تصوير لمظهر الكبرياء، أي إنه لم يعرض عن خطاب الله عز وجل بسبب جهل، بسبب عذر تلبس به، وإنما هو تولى، أي أعرض بدافع كبرياء اتسم به. فتكذيبه بدافع كبرياء، وتوليه بدافع كبرياء أيضا، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن كذب وتولى. ثم إن الله عز وجل يجلي دافع هذا الكبرياء النفسي بمزيد من الإيضاح عندما يقول: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي كذب وتولى ولم يعلم أنه بهذا ارتكب جريمة، وأي جريمة في حق نفسه، ولم يعلم أنه بهذا الذي فعل ارتكب ظلما، وأي ظلم في حق ذاته، لا، بل انطلق إلى أهله، إلى ذويه وأقرانه وذوي رحمه، فاطمأن إلى جلوسه معهم في سهراته وفي غدوه ورواحه. نعم، ذهب إلى أهله آمنا مطمئنا، وكأنه لم يفعل شيئا، وكأنه لم يرتكب في حق نفسه جرما، ولم يظلم نفسه ظلما كبيرا. ذهب إلى أهله يتمطى. ما معنى يتمطى هذه؟ فلان يتمطى، الكلمة معروفة وصورتها في أذهانكم جميعا، إلا أنها الكلمة هنا من الأساليب التصويرية التي ملئ بها كتاب الله سبحانه وتعالى. فكلمة يتمطى هنا تجسيد للا مبالاته، تجسيد لعجرفته وتبختره، تجسيد لكيفية إلقائه هذا الحق الذي يقابل به ويخاطب به ظهريا وراءه. فهو يعرض عن كل هذا وينسى، يعرض عنه في اللحظة الأولى وينساه آمنا مطمئنا في اللحظة الثانية، ذلك لأنه يجلس مع أقرانه وذويه، يتحدث ويشترك معهم في أسمارهم العابثة وفي لهوهم ومرحهم دون أن يتساءل: ماذا فعلت؟ لعلي مخطئ في القرار الذي اتخذت، لعلي مخطئ في تصوري أن هذه الدنيا هي المقر الذي لا محيد عنه، لعلي قد حكمت على نفسي بشقاء إذ قررت أن الموت لن يسلمني إلى حياة ثانية. هذا هو التصوير الذي تعبر عنه كلمة يتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، تلك هي حيثية الشقاء الذي جره هذا الإنسان على نفسه في رحلته السابقة في فجاج الحياة. والآن هو يقف ليجتر شقاءه الذي ساقه على نفسه، وليحمل آثار الكوارث التي تحملها طوعا ولم يحمله أحد إياها قسرا. أمام هذا الواقع يخاطبه الله عز وجل قائلا: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أولى، ما كلمة أولى هذه؟ أولى هذه أيها الإخوة عبارة عن كلمة تحسر وكلمة وعيد وكلمة تعبر عن الندم وتعبر عن الأسى. فإذا قلت لصاحبك أولى لك، أولى لك أي حسرة لك على ما أوتغت نفسك فيه، حسرة لك على هذا البلاء الذي أوقعت نفسك فيه، إلا أن كلمة أولى تحمل في تضاعيفها مع معنى الحسرة معنى الوعيد ومعنى التهديد، أي تحمل نتائج ما قد فعلت بنفسك. وضعك يثير الحسرة لكل من يراك، ولكن ها أنت سوف تتحمل عقابيل الغلط الذي تحملته والخطأ الذي ارتكبته. فهذا معنى كلمة أولى في اللغة العربية، كلمة تعبر عن حسرة الإنسان لأخيه الإنسان، وتعبر في الوقت ذاته عن الوعيد والتهديد، أي أن شقاء وبيلا ينتظرك ولن تجد مناصا من ذلك أبدا. لكن لماذا التكرار؟ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، حسرة لك على الماضي الذي زججت نفسك منه في تيه، حسرة لك على الأيام الخوالي التي كانت رأس مال من الزمن ثمين، ولكنك مزقت رأس مالك هذا في ضرام من اللهو العابس، حسرة لك على النتائج التي صادفتك ولا مناص لك منها، وحسرة لك على الأيام والليالي الطويلة التي لا نهاية لها والتي ستتقلب منها في ضرام من العذاب الذي لم تكن تتصور مظهرا له. هذا هو السر في تكرار كلمة أولى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ومن العجب أيها الإخوة أنني قرأت فيما قرأت كلاما لباحث غربي، بل لأكثر من باحث غربي من المستشرقين، يتحدث فيه عن القرآن وعن كلام الله سبحانه وتعالى، فيلحق فيه بعض العيوب، من أبرز هذه العيوب التكرار الذي يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول في القرآن تكرار للألفاظ وتكرار للمعاني أيضا كتكرار بعض القصص، ولا شك أن التكرار، تكرار الكلمة أو تكرار المعنى، شيء معيب في مقاييس اللغة العربية. أنا لم أعجب أبدا من أن يقول أعجمي غربي هذا الكلام، بل أستطيع أن أحسن الظن به، ذلك لأنه أتي من عجمتي، لم يتذوق اللغة العربية ولم يعلم البلاغة التي تقتضي في كثير من الأحيان التكرار، أجل، ولذلك قال هذا الكلام. والأعجمي عندما ينتقد اللغة العربية أو البلاغة العربية، هذا الموقف موقف يثير الضحك فعلا، ولكن الأمر العجيب هو ما وجد من أن ثلة من العرب والمسلمين جنحوا إلى ما جنح إليه هؤلاء الأعاجم المستشرقون، فرددوا هذا الاتهام ذاته ورددوا هذه الكلمة ذاته. أيها الإخوة، كتاب الله سبحانه وتعالى يطبق كأدق ما يكون التطبيق مقاييس البلاغة الكلامية، والبلاغة إنما هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإذا كانت الكلمة مما يقتضي تكرارا فالبلاغة في تكرارها، وإذا كانت الكلمة مما قد صقلته الآذان فهي معروفة فالبلاغة في عدم تكرارها. وكتاب الله عز وجل يجنح إلى هذه الطريقة. انظروا إلى كلمة الحاقة، هذه كلمة قرآنية لا عهد للعرب بها قبل القرآن، أجل اشتقاقها معروف من حق، لكن كلمة حاقة تعبيرا عن أمر محدد بذاته لم يكن معروفا عند العرب، كانت البلاغة تقتضي. إذا طرقت هذه الكلمة لأول مرة أسماع العرب أن تتكرر، وهذا ما فعله بيان الله عز وجل عندما قال الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثم شرح معنى الحاقة. التكرار من أجل لفت النظر، من أجل تنبيه الخواطر، أنتم أمام كلمة ذات معنى جليل وخطير يهمكم أن تعلموا، والأمر هنا كذلك. الكلمة التي تعبر عن حسرة، تعبر عن شعور مستمر، تعبر عن أسى لا ينقطع. وهذا الشعور المستمر والأسى الذي لا ينقطع إنما يصوره التكرار. ويا عجبا للأدباء العرب وللذين يمارسون النقد الأدبي، كيف يمرون على التكرار الذي ملئت به دواوين العرب فتهتز رؤوسهم طربا بهذا التكرار ولا يلحقون أي عيب فيه، حتى إذا وقفوا أمام تكرار أجل شأنا وأرفع بلاغة في كتاب الله عز وجل أصغوا إلى ما يقوله الأعاجم من المستشرقين واتبعوهم، كما يقول المثل العربي حذو القذة بالقذة، اتبعوهم فيما يقولون. أنا ما سمعت أحدا ألحق أي عيب في القصيدة المشهورة لمالك بن الريب عندما شعر بدنو أجله وهو بعيد بعيد عن وطنه الذي عبر عنه بالغضاء، وتشوق إلى مسقط رأسه، تشوق إلى وطنه الذي أدرك أنه لن يعود إليه ثانية. كانت قصيدته هذه رثاء لنفسه وهو قليل في الشعر العربي. انظروا كم يكرر كلمة الغضا هذه، كررها 5 مرات في بيتين. يقول: فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية، لقد كان في آل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. ألم يكن بوسعه أن يذكر كلمة الغضا مرة واحدة ثم يعيدها بالضمير؟ وتلك هي القاعدة المعروفة. فهل من متذوق للأدب العربي يلحق أي عيب في هذا التكرار؟ وهل منا إنسان ذو ذوق أدبي شفاف لا يدرك الأسى الذي يتجسد من خلال كلمة الغضا هذه؟ إن الشاعر يطرب بكلمة غضا، وكأن لسان حاله يقول: لئن حيل بيني وبين أن أعانق الغضا وأتقلب في بقاعه مرة ثانية فلأتذكره بكلمته والأهتف باسمه المرة تلو المرة تلو المرة. أترون إلى هذا المعنى؟ إننا نلمس أضعاف أضعافه في هذا البيان الإلهي عندما صور لنا الله عز وجل رحلة هذا الإنسان التائه في فجاج الحياة، وقد بصر ثم بصر ثم حذر ثم أنذر، ولكنه حكم على نفسه بأن لا يصدق وبأن يكذب وبأن يتولى وبأن يعود إلى أهله فيركن إليهم متمطيا متعجرفا متبخترا متكبرا. ثم إنه فوجئ بالمصير، فوجئ بما قطع قلبه أسى، فوجئ بما قطع كبده ندما. هنا الحق سبحانه وتعالى رحيم، ولكنه إذا أخذ 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 عزيز مقتدر أيضا. هنا رحمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في هذه العبارات، في هذا التحسف، في هذه الكلمات: ويحك لما فعلت بنفسك هذا، ويحك ثم ويحك ثم ويحك، لما آثرت أن تقضي على نفسك بالشقاء؟ أأنا الذي قضيت عليك بذلك؟ ألم أحذرك؟ ألم أخاطبك؟ ألم أقدم؟ ألم أؤخر؟ ألم أقل بأساليب شتى في نهايتها: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون؟ ألم يكن من حق هذه الأساليب أن تشدك، أن تعيدك، أن توقظك إن كنت في حلم؟ أن تنبهك إن كنت في غفلة. هذا المعنى يجسد رحمة الله عز وجل بعبد لم يشأ أن يرحم ذاته. أجل، لم يشأ أن يرحم ذاته، كيف تتجلى الرحمة الإلهية في كلمة أولى مكررة ثم مكررة ثم مكررة؟ فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أهذا الكلام يعوزه معنى من معاني البلاغة؟ أهذا الكلام يخضع لعيب يلحقه به أعجمي من الغرب أو تائه من العرب؟ أهذا الكلام أيها الإخوة يمكن أن يرقى إليه أي كلام عربي في تصوير المعنى النفسي الذي يبرزه بيان الله عز وجل في تصوير مشهد من مشاهد يوم القيامة أمام مثل هذا الإنسان؟ أما التكرار الذي نراه في المعنى، ما يسمى بتكرار القصة، فهذا ليس موجودا أبدا. ليس في القرآن ما يسمى تكرارا للمعنى أبدا أيها الإخوة. وما يسمى بتكرار القصة هو في الواقع ليس تكرارا. قد يكون التكرار لعنوان قصة كقصة سيدنا نوح، هذا العنوان يتكرر، لكن القصة التي تليت في سورة هود سلطت الأضواء فيها على أحداث معينة. قصة نوح التي ذكرت في سورة القمر سلطت فيها الأضواء على جانب آخر. قصة نوح التي كررت في سورة نوح سلطت الأضواء فيها على جانب ثالث. ولقد سمعتم وحفظتم أسماء السور، فعودوا إليها وقارنوا بها. وأنا أتحدى أن يكون هنالك تكرار، على الرغم من أن العنوان هو قصة سيدنا نوح. عودوا إلى قصة نوح المبسوطة بنفس طويل في سورة هود، وعودوا إلى قصة نوح المذكورة في سورة القمر، وعودوا إلى نوح المبسوطة في سورة نوح، فانظروا هل تجدون من تكرار؟ لن تجدوا أي تكرار أبدا. في كل مرة يسلط البيان الإلهي الضوء على زاوية من زوايا هذه القصة. لكن ماذا أقول أيها الإخوة؟ وأنا أعتب على نفسي أولا ثم على من كان مثلي في التقصير، ماذا أقول عن أناس عاشوا غرباء عن القرآن ثم إنهم جعلوا القرآن غريبا عنه، لا يقبلون إليه إلا في المناسبات، ولا يقرؤونه إلا من أجل حل معضلة أو التحقيق في نسبة آية ربما، أو ربما من أجل التحقيق في مسألة عربية، أو ربما لمناسبة عزاء اضطر الإنسان أن يصغي فيها في هذه المناسبة إلى بعض آي كتاب الله عز وجل دقائق معدودات ثم يرحل. وليس أن أحدنا عندما يجلس في مجالس العزاء هذه يصغي ببصيرته إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ليت أن أحدنا عندما يعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المجالس يتأمل. لو أننا تأملنا ولو تعهدنا الرجوع إلى كتاب الله ببصيرة وبعقل متحرر لعلمتم أن هذا القرآن لا يمكن أن يلحقه عيب، ولا يمكن أن يرقى إليه نقد بشكل من الأشكال. نعم، إذن أعود بكم إلى قول الله سبحانه وتعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وينتهي الحديث عن هذه الشريحة من الناس، هؤلاء الذين استكبروا فلم يصدقوا بالنشأة الثانية وبأن الله سيعيد هذه الأجساد إلى تركيبها، لم يصدقوا بأن حياة آخرة تنتظره، ذلك لأنهم آثروا العاجلة على الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. بعد أن تحدث الله عن هؤلاء الناس وكيف سيزجهم قضاء الله في ساعة موت يودعون فيها هذه الحياة، وكيف يرحلون إلى الحياة البرزخية، ثم كيف يرحلون بعد ذلك إلى موقف يقفونه بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ينهي الله عز وجل هذه السورة بهذه الآيات: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذه نهاية السورة، وتتجمع العبر كلها في هذا المقطع الأخير، ولن ندخل في شرح هذا المقطع الأخير لأنه مبدأ كلام جديد، بل موعدنا معكم في شرحه وبيانه الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في دراساتنا القرآنية. في هذه الأيام تتجه المشاعر إلى بيت الله الحرام، وتهتاج العواطف رغبة في أن يكتب الله سبحانه وتعالى لأصحابها الحج إلى بيته، وأن يوفقها لزيارة مثوى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وسواء كان في قضاء الله سبحانه وتعالى أن يتيسر هذا الحج وأن تتحقق هذه الرغبة لهؤلاء الإخوة، أو لم يكن في قضاء الله سبحانه وتعالى ذلك، ربما لأن الميقات لم يتهيأ بعد، ولأن الزمن الذي قرر القضاء الإلهي أن يكرمه بهذه العبادة الفريدة لم يتحقق ميقاتها بعد. سواء كان الأمر هكذا أو هكذا، فمن المناسب أن نقف هنا وقفة تتناسب مع هذه المناسبة الكريمة المتميزة في ما يتعلق بالحياة الإسلامية أو الأركان الإسلامية المعروفة. من المناسب أن نقف وقفة نتحدث فيها عن الحج إلى بيت الله الحرام، نتحدث عن حكمة هذا الحج، ونتحدث عن الآثار التي ينبغي أن يعود بها الحاج إلى بيت الله الحرام، ونتحدث عن آثار المعالم التي يعيشها الإنسان أو يراها وهو ذاهب إلى أداء مناسك الحج في مكة، أو إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ونتحدث عن الأثر الذي تتركه زيارة الإنسان لمثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجد المدينة ومعالمها، وعندما يعود بالذكرى إلى تلك الأيام الخوالي التي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة مجدا لا يغلب، وفجر حضارة لا تقهر. ذلك لأن هذه الحضارة لم تكن نابعة من الأرض، وإنما كانت هابطة من السماء، ولأن التعاليم التي حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن نابعة من فكره، ولكنها كانت وحيا من مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. من أجل هذا كله أيها الإخوة، أستأذنكم أن نتوقف عن مسارنا في تفسير سورة القيامة، وأن نجعل هذه المحاضرة أو أن نجعل هذه الحلقة خاصة بهذه الموضوعات المتعلقة بالحج إلى بيت الله الحرام. بادئ ذي بدء، أحب أن أطرح سؤالا يتطارحه بعض الناس، وكثيرا ما سألنيه بعض الإخوة: ما الحكمة في أن يشد الإنسان نفسه إلى بيت الله الحرام ليطوف حول الكعبة ثم ليذهب إلى عرفة، مع أن الله سبحانه وتعالى معه في كل مكان، ومع أن الله سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا يحده مكان؟ أليست هذه العبادة والله موجود حيثما التفت الإنسان وحيثما نظر؟ ألا يكفي أن يمارس الإنسان هذه الطاعة في بيته؟ أما يستطيع أن يحقق شهوده مع الله سبحانه وتعالى أو لله سبحانه وتعالى دون أن يرحل هذه الرحلة الطويلة إلى مكة، أو أن يصعد بعد ذلك إلى عرفة؟ الجواب عن هذا أيها السادة أن الباري سبحانه وتعالى ليس محجوبا عن الإنسان لوجوده في مكان دون مكان، بل إن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحجبه شيء عن عبده، بل أقول كما قال ذلك العالم الرباني ابن عطاء الله السكندري في بعض من حكمه: كيف يتصور أن يحجبه، أي أن يحجب الله عز وجل شيء وقد ظهر في كل شيء، بل كيف يتصور أن يحجبه شيء وقد ظهر به كل شيء، بل كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود أي شيء، بل كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ هذه حقيقة لو تنبه وتأملها الإنسان لأدركها بطريقة عقلانية واضحة، فالله عز وجل ليس مخبوءا عن عبده بستر يحجب الإنسان عنه، والباري سبحانه وتعالى ليس متحيدا في جهة بعينها حتى يتفاوت البعد والقرب بالنسبة لشهود العبد لربه سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان هو الذي يحجب ذاته عن الله بعوامل أخرى. إن الإنسان يحجب نفسه عن الله بسبب ما يتكاثف بينه وبين الله عز وجل من حجاب شهواته وأهوائه وغرائزه. هذه الشهوات، هذه الرعونات أيها الإخوة، تشكل ما يشبه غلالة تتكاثف ثم تتكاثف، تجعل هذه الشهوات والأهواء حجابا يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، ويخيل أنه بعيد عن الباري عز وجل، فكأن الله سبحانه وتعالى لا يراه مع أنه يراه، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يرى حركاته وسكناته في خلواته وجلواته مع أن الله سبحانه وتعالى يراه. شهوات الإنسان تشكل ما يشبه سحابا يتراكم ثم يتراكم، كما تتراكم السحب عندما تستر نور الشمس عن الأرض. إذا تراكمت هذه الشهوات والأهواء صدت الإنسان عن رؤية الله ومشاهدته. كذلكم الكبرياء، كبرياء الإنسان التي تأخذ كثيرا من الأحيان بمجامع نفسه تصده عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فيصبح الإنسان في حالة هو من الجانب العقلاني مؤمن بوجود الله عز وجل، ولكنه من حيث الشعور يشعر بأنه بعيد عن الله عز وجل، بل يخيل إليه أن الله لا يراه، بل لا يخيل إليه أن الله لا يشاهده، ولذلك فهو فعلا يعيش في حالة هو فيها محجوب عن الله سبحانه وتعالى. ما علاج هذه الحالة؟
علاج هذه الحالة أن يبدأ الإنسان فيخطو خطوات مادية من أجل أن ينفض هذا الوضع الذي هيمن على كيانه، ومن أجل أن يمزق هذه الحجب التي قامت بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الخطوات المادية؟ تتمثل هذه الخطوات المادية في أن يدع داره، وفي أن يترك ماله ومتجره، وفي أن يبتعد عن وطنه ويتجه وقد تحرر عن الدار التي كان يتقلب فيها، وقد ابتعد عن المال الذي كان يربه وينميه، وابتعد عن رفقته وأرحامه وأصدقائه، بل ابتعد عن مسقط رأسه، ابتعد عن وطنه، متجها إلى ماذا؟ متجها إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، متجها إلى بيت الله الحرام. عندما يخرج من بلده متجها هذا الاتجاه، تأتي الخطوة الثانية التي تتمثل في أن يتجرد حتى عن هذه الألبسة التي تلعب دورا في إبعاد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. يتجرد عن هذه الألبسة المخيطة ويستبدل بها رداء وإزارا أبيضين، لا يفترق إزار عن إزار ولا رداء عن رداء، وقد تساقط منه معنى الأناقة، وتساقط منه معنى الاعتزاز بالمظهر ومعنى الكبرياء بالبزة. فهذه هي الخطوة الثانية. ثم يتجه إلى بيت الله الحرام، فإذا رأى هذا البيت الحرام وقد سمع وصفا عنه في كتاب الله عز وجل، وسمع تفاصيل عنه في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوضع يعينه على التحرر مما كان قد سجن نفسه فيه، يعينه على أن يتخلص من الحجب الصفيقة التي كانت أبعدته عن مشاهدة الله سبحانه وتعالى، بعده عن داره، بعده عن ماله، بعده عن متجره، عن أصدقائه وأهله، بعده عن وطنه، ثم وقوفه وجها لوجه أمام أول بيت بني لعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم هذا الوضع الذي يرى نفسه فيه، كل ذلك يقوم عونا ماديا على تمزيق هذه الأغشية وهذه الحجب التي أبعدته عن الله سبحانه وتعالى مع أن الله قريب، والتي حجبته عن الله سبحانه وتعالى مع أن الله غير محجوب عنه، مع أن الله سبحانه وتعالى يراه بل يشاهده. فإذا وقف هذا الإنسان بعيدا عن كل عوامل بعده عن الله سبحانه وتعالى، مشدودا إلى هذا البيت العتيق وبين جوانحه خميرة من الإيمان بالله عز وجل، وفي قلبه ركيزة من الإيمان بوحدانية الله، من الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، فإنه في هذه الحالة يعيش مع شهود الله عز وجل. هذا هو السبب وتلك هي الحكمة من أن الحج لا يمكن أن يتحقق معناه إلا بابتعاد الإنسان عن الدار، وإلا بمفارقته إلى ميعاد محدد للأهل والأولاد والمتجر والوطن. ولكن طبعا هذا المعنى لا يحقق أثره إلا إذا صادف إنسانا بين جوانحه معنى أساسي من الإيمان، بين جوانحه معنى أساسي من الحب لله والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكنه يحتاج إلى أن ينمي هذا الإيمان، يحتاج إلى أن يزيل هذه الحجب التي تكاثفت عليه بسبب عوامل رغباته، شهواته، أهوائه، كبريائه. ولنتصور الإنسان، ولنتصور الآن هذا الإنسان وقد تحرر عن الحواجز والحجب التي كان يتقلب فيها في داره في وطنه، ووقف الآن أمام بيت الله العتيق ورأى المظاهر التي تشده إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. إلى ما يؤول حاله؟ يؤول حاله إلى ما يسميه العلماء بوحدة الشهود. هو يرى حجارة سوداء قد تراصفت وتكون منها بيت، وتكون منها بيت من البيوت أو بناء مربع، ولكن عينه ترى هذا البناء، وخاطره وشعوره منصرف إلى رب هذا البناء. ببصيرته يرى الله، وببصره يرى البناء، بجسمه يدور حول هذا البناء، وبشعوره يتحرك تلبية لرب هذا البناء. هذا الإنسان في هذه الحالة بالشرط الذي ذكرت، أن يكون في قلبه خمائر من الإيمان بالله عز وجل، وإن كانت هذه الخمائر قد تكاثف عليها الضباب. بهذا الشرط عندما يعيش الإنسان هذه الساعة ويقف أمام بيت الله الحرام، فإن فؤاده ينسى البيت الذي يطوف به، ويتيه عن الحجارة السوداء التي يراه، وإنما يرى خالقه ويرى ربه ومولاه. فهو يطوف ولكنه في الحقيقة لا يطوف حول حجارة، وإنما يطوف تعبيرا عن خضوعه واستجابته وتلبيته لربوبية الله سبحانه وتعالى، يطوف تعبيرا عن ممارسته لعبوديته الضارعة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يسمونه بوحدة الشهود، يقبل الحجر الأسود إذا مر به، ولكن عينيه لا تريان حجرا، ومن ثم فهو لا يسأل نفسه عن قدم هذا الحجر، وعن أصله وسره، وعن مصدر وجوده أو سبب وجوده في هذا المكان، لأن عقله ومشاعره ليست حديثة مع هذا الحجر، وإنما هي منصرفة كما قلت لكم إلى رب هذا الحجر ورب هذا البناء. يقبل الحجر وهو يتذكر أن رسول الله قبل هذا المكان، يعظمه وهو يعلم أنه لا يعظم حجرا، وإنما يعظم شعائر الله عز وجل، ويعيش مع قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا انتهى من طوافه وشد نفسه إلى السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يمكن أن يقف ليحدق النظر في الصفا، ما هي هذه الحجارة، ما هي هذه الصخور، ما سرها؟ وإذا سار ذاهبا آيبا بين الصفا والمروة، صخرتان متقابلتان، لا يمكن أن يتساءل فيما أسعى هذا السعي، ولماذا أذهب من هنا إلى هنا ثم أعود. لا، لأنه الآن ليس مع معالم مادية، إنه الآن لا يعيش مع حدود وأبعاد، وإنما يعيش مع شهود الله سبحانه وتعالى. يعلم أن أمرا صدر إليه من الله، وأن عبوديته الضارعة تستجيب لله سبحانه وتعالى. كذلكم الأمر عندما يذهب إلى منى يوم التروية، كذلك عندما يذهب إلى عرفة، الأمر كما قلت لكم. وهنا أقف بكم وقفة أيها الإخوة أمام ما يسميه العلماء وحدة الشهود، هي غير وحدة الوجود. وتأكدوا أن الذي يحج إلى بيت الله الحرام ولا يعيش معنى وحدة الشهود هذه فما حج، وما عاد إلى داره بأجر وفير من الله سبحانه وتعالى. فما هي وحدة الشهود؟ ينبغي أن أضع أمامكم قبل كل شيء مثالا لكي أجسد من خلاله هذا الذي يسمى بوحدة الشهود. أرأيتم لو أن امرأة أيها الإخوة غاب عنها وليدها الوحيد دهرا طويلا من الزمن، لم تقع بعد غيابه منه على أثر، ولم يكتب لها أن تراه ولا أن ترى طيفه بعد ذلك قط. ثم هي لا تعلم الأرض التي يقيم عليه والمصير الذي انتهى إليه، وهي من الحب له بمكان، وهي تحبه كما تحب كل أم شديدة الحب لوليدها. وفجأة جاءها البريد برسالة، فضت هذه الرسالة لترى خط ابنه ولترى توقيعه. تصوروا حال هذه المرأة أيها السادة والسيدات، إنها تحملق بعينيها في هذا الكتاب، تنظر إلى الخط وتنظر إلى الكتابة وترى التوقيع، ترى كل ذلك بعينيها. ولكني أسألكم، أين ذهب شعورها في تلك الساعة؟ أين ذهبت عواطفها؟ العين ترى الورق وترى الكتابة وترى التوقيع، أما العواطف، أما الشعور، أما الفؤاد فغائب عن الورق، غائب عن الكتابة. أما الشعور فمع هذا الطفل أو مع هذا الشاب. إنها ترى الأشباح ولكنها تعيش مع وليدها. هذه الحالة تسمى وحدة الشهود، وربما رأيتها وهي تقبل هذه الورقة، وربما رأيتها وهي تضمق الورقة بدموع عينيها. ولو أننا لاحظنا تعاملها مع الورق لكان ذلك أمرا عجيبا، إلا أنها تتعامل مع الورق بعينيها وتتعامل مع وليدها بشعورها. هذه الحالة ينبغي أن تكون محققة بين العبد وربه، إذا كان مشدودا إليه بحب حقيقي، إذا كان مشدودا إليه بشوق حقيقي، إذا كان مشدودا إليه بتعظيم حقيقي. أجل أنا في هذه الحالة أقف أمام بيت الله العتيق، لكن مشاعري تذهب أوزاعا، لا تقف أمام البيت، تقف أمام رب هذا البيت. ولذلك فهل تتصورون أن يقف هذا الحاج حول الكعبة وهو ينظر إليها كما ينظر السواح إلى معلمة من المعالم أو إلى أثر من الآثار؟ هل تتصورون أن يسير هذا الحاج بين الصفا والمروة وهو يحمل جهاز تصويره في عنقه لكي يصور ولكي يتبين المعالم كما يفعل السواح؟ هل تتصور أن يقف هذا الحاج أمام جمرة العقبة أو التي تليها أو التي تليها، أو يقف في عرفة، أو يقف على الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحملق في المعالم ويتبين آثار هذه الأماكن؟ لا، هذا الإنسان إنما جاء من داره ليتحرر من هذه الحجب الكثيفة. فماذا يجديه حجه إذا انتقل من حجب إلى حجب؟ ماذا يفيده حجه إذا انتقل من تلك الحجب التي تتمثل في متجر وفي دار وأثاث وأهل، ليرى نفسه أمام حجب أخرى تتمثل في بناء، تتمثل في جبل، تتمثل في صخور؟ لا يكون الحج هكذا أبدا. إذا الحكمة من الحج أن يحرر الإنسان نفسه ولو لبضعة أيام من هذه الغيبوبة عن الله سبحانه وتعالى. فإذا ذاق طعم الشهود وعاد إلى داره، فإن طعم شهوده لله عز وجل لا يجعله يعود مرة أخرى إلى الغيبوبة مع دنيا، لا يجعله يعود مرة ثانية إلى الغيبوبة التي تحجبه عن الله سبحانه وتعالى. هذا كلام أقوله عن الحج. أما تتمة الحج التي تتمثل في زيارة بيت الله الحرام، فلأقل كلمة واحدة أيها الإخوة. نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظريا في كتب السيرة، لكن هل تعلمون أن الإنسان لا يتذوق لذة هذه السيرة إلا إن عاشها في معالمها، إلا إذا وطئت قدمه المدينة المنورة وسار في السكك التي كان يسير رسول الله فيها؟ وافترش الأرض التي كان يفترشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: هذا هو منزل رسول الله؟ نعم. فجاء يتضمخ في هذا المنزل. قيل له: ها هنا كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ يذوق معنى شهود رسول الله. وإذا زار الإنسان مثوى رسول الله فبوسعه أن يجمع الماضي مع الحاضر، وبوسعه أن يتبين صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا وهو يعيش ذلك الماضي، وهو يعيش في مثواه الذي نزوره فيه. بل إن أحدنا إذا زار رسول الله وهو مثقل بهذه المآسي التي يعاني منها المسلمون اليوم ولا يعلم كيف يكون علاجها، يقف أمام مثوى رسول الله وكأنه يسمع من رسول الله حديثه الذي يذكره به، وكأنه يقول له: ألم يبلغ كما قد قلت ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ وقد سئل: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ فقال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينتزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هكذا يجتمع الحاضر مع الماضي، الماضي الذي خاطبنا من خلاله رسول الله، والحاضر الذي يجسد أمراضنا التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة، وفيكم الكثير ممن رغب أن يحج ولم يتح له ذلك، لكني أعزي نفسي وأعزيكم بأنه ربما كان الشوق إلى بيت الله الحرام يحمل في طياته الأجر لصاحبه وهو لم يحج أكثر ممن حج إلى بيت الله الحرام فعلا، لأن قلبه لم يلتع بهذا الشوق. ليس المهم أن نطوف بحجارة، وإنما المهم أن تكون أفئدتنا مع الله سبحانه وتعالى. ولا يخافن الإنسان الذي لم يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام من الحرمان، بل ليعلم أن تشوقه إلى تلك المعالم حج آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل الحج ممن كتب الله له ذلك، وأن يجزل الأجر والمثوبة على الشوق والتحرق لمن لم يكتب له ذلك. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.